الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة وصف من أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن بدأ بوصف الأنبياء فقال: فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقر، تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف، حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمرة لا تنال. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يتناول حديثنا في هذا اليوم معرفة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه من لسان علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف كان رسول الله؟ وما هي صفاته؟ وإلى أي مرتبة تصل مرتبته؟ إن علينا أن نتعرف على هذه الشخصية العظيمة من لسان أقرب الناس إليه، ذاك الذي كان يقول عن نفسه: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه. هذا الذي كان لصيقا برسول الله صلى الله عليه وآله وتلميذا نجيبا له، كيف يصف النبي وكيف يعرفه لنا؟ ومن المعلوم لدى الإخوة المؤمنين كم هي أهمية المعرفة. المعرفة يرتبط بها الاعتقاد. عندما نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، آنئذ نعتقد بالله الذي لا إله سواه. وأما إذا عرفنا الله معرفة خاطئة، صورناه جسما ذا يدين ورجلين وما شابه ذلك، فآنئذ نكون قد اعتقدنا برب ليس هو الله الذي لا إله إلا هو. المعرفة يرتبط بها الاعتقاد، والعمل يرتبط بالاعتقاد، والنتيجة أن المعرفة الصحيحة تؤثر على العقيدة وتؤثر أيضا على العمل. بل في خصوص قضية النبي صلى الله عليه وآله، بعد الله يرتبط دخول الإسلام من قبل الفرد بمعرفة الإنسان للنبي وبمعرفة الإنسان لله، عندما يشهد إنما يظهر ما يعرفه وما يعتقده عن الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أعرف هذا المعنى وأقر به وأعترف، ثم أشهد الناس عليه وأعلنه لهم، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أعرف هذا المعنى وأقر به ثم أخرجه للعالم وأشهد الآخرين عليه. لذلك كان أمر المعرفة أمرا مهما وأساسيا وخطيرا، كانت المعرفة الخاطئة تنتهي إلى اعتقاد خاطئ وربما إلى عمل خاطئ أيضا. لاحظوا، لو أننا عرفنا النبي معرفة خاطئة واعتقدنا فيه على أثر ذلك اعتقادا خاطئا، ما الذي سيحصل؟ سوف لن نلتزم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا عندما نعتقد في النبي أنه يسهو وينسى ويجتهد، أنا إذن عندما يقول لنا النبي كلاما سوف نسأله، هل أنت جاد فيما تقول أو أنك ساهٍ؟ هل أنت غافل أو أنت ذاكر؟ هل تعني ما تقول أو تقوله على السجية؟ بين لنا. أما عندما أعتقد أنه لا ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى، لا مجال عندئذ للتوقف أو التساؤل أو التردد. ما آتاكم الرسول عندئذ فخذوه. عندما تعتقد أنه ما خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وآله حرف إلا كان حقا، عندئذ لن تتوقف في العمل، لن تتردد في الاعتقاد. وأما إذا تصورت أن هذا نبي بشر يسهو يخطئ يجتهد، قد يصيب قد لا يصيب، عندئذ سوف يترتب على ذلك أنك لا تستطيع أن تتبعه في كل شيء، لا تستطيع أن تقول كما قال القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد ورد في بعض كتب المسلمين الحديثية ما هو مشير إلى أنهم يتعاملون مع النبي على أنه شخص عادي، من الممكن أن تصدر منه كلمات خارج التشريع بل مخالفة للتشريع، ويظهر أن هذا كان تيارا موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل من سماهم الخبر جماعة من قريش. انظروا إلى ما قاله عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله ويدونه. يقول كنت أكتب كل شيء، كما ورد هذا النص في مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، له كتاب يسمى بالمسند ومعروف بمسند أحمد. في هذا الكتاب وردت هذه الرواية، يقول عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد حفظه فنهتني قريش. هذا بعد الإسلام وبعد أن دخل هؤلاء القرشيون إلى الدين، فنهتني قريش قالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، لماذا أنت تكتب كل شيء؟ في بعض الأحيان يكون النبي منفعلا غاضبا يتكلم كلاما غير معقول، في بعض الأحيان يكون راضيا مرتاحا، أنا إذن أكتب عنه. وأما إذا كان غاضبا، إذا كان منفعلا، إذا كان في وضع نفسي غير تام، لا تكتب عنه. فأمسكت عن الكتاب، لم أكتب شيئا بعد ذلك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، لا معنى لموضوع الرضا والغضب في رسول الله، لا معنى للانفعال وعدم الانفعال في رسول الله. نحن الأناس العاديون تؤثر علينا حالاتنا النفسية، فنزيد قليلا ونخطئ، نرضى عن شخص فنعطيه أكثر من حقه، ونغضب على شخص فنبخسه حقه. هذا حالنا الأناس العاديون. أما النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى فلا يأتي فيه هذا الكلام أبدا. هذا من نتائج المعرفة الخاطئة والناقصة برسول الله صلى الله عليه وآله. ينتهي إلى الاعتقاد بأن النبي بشر يخطئ ويصيب، يتجاوز أحيانا، وبالتالي فإن علينا ألا نكتب بعض أحاديثه، وألا نقوم ببعض توجيهاته وعلى هذا المعدل. وأنت ترى أن هذا الشيء يخالف نص القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول في أي حالة كان بأي صورة آتاكم فخذوه. بل يؤدي هذا الأمر إلى أن يكون حال النبي حال غيره من المسلمين، وذلك أن النبي يكون واحدا من المجتهدين. إذا عرفنا النبي بهذه الصورة، إنما هو بشر وهو يتحرى مواقع الصواب، فتارة يصيب وأخرى لا يصيب، وهو مجتهد من المجتهدين. لذلك قال بعض الصحابة أيضا نحن مجتهدون، لذلك حرم بعض الصحابة المتعتين، لأنها كانت عملا اجتهاديا على زمان رسول الله كما زعموا، ونحن أيضا مجتهدون، لنا ظروفنا الأخرى ومتطلباتنا المختلفة، ونستطيع أن نجتهد في هذا الأمر، ولذلك نلغي قضية المتعتين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقصر إذا خرج من مكة إلى عرفات، هذا اجتهاد منه، ونحن نأتي بعده فنتم إذا خرجنا من عرفات، من مكة إلى عرفات في أيام الحج، ذاك اجتهاد وهذا اجتهاد. بل أكثر من ذلك، سوف ينتهي إلى أن يقول قائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرجل ليهجر، أو إن الرجل غلب عليه الوجع، أو ما شابه ذلك من العبارات التي تنتهي إلى معنى أن علينا ألا نأخذ هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المعرفة يرتبط بها الاعتقاد، والعمل يرتبط بالمعرفة، وبالاعتقاد. فإذا كانت معرفة الإنسان صحيحة بالنبي أمكن له أن يعتقد اعتقادا صحيحا، وإذا اعتقد اعتقادا صحيحا آنئذ أمكن له أن يقوم بالاتباع. عندما نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي جاء من عند ربه لم يكن حلقة منفصلة، وإنما كان كما قال أمير المؤمنين عليه السلام أخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه، وعترته خير العتر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم لها فروع طوال وثمرة لا تنال. عندما نعتقد أن هذا النبي الذي رعاه الله من الأزل كما سنتحدث في حلقة أخرى، هذا كان مصنوعا على يد الله وبعين الله، وهذا تعبير مجازي، صنع ورعي واصطنع واختير واصطفي من قبل الله عز وجل من قبل خلق الخلق، هذا ليس شخصا عاديا حتى يخطئ تارة ويصيب أخرى، وحتى يغضب فيبلغ في غير ما أريد، أو يلعن من غير مبرر، أو ما شابه ذلك. هذا الكلام كله لا يأتي أبدا. وللحديث تتمة في بعض الملاحظات على ما عرفته بعض كتب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف عرفه أمير المؤمنين عليه السلام. نتحدث عنها ونلتقي بكم إن شاء الله في وقت آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.